الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا إكرمة بن عمار قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل فما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الإسناد شيخ الإمام مسلم زهير بن حرب أبو خيثم النسائي ذكره مسلم على أكثر من نحو في كتابه، تارة فناه وتارة كناه، وقد تقدم وهو من المكثرين. وعمر بن يونس الحنفي اليمامي ثقة، وعكرمة بن عمار أبو عمار اليمامي أيضا أصله من البصرة، وهو صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب. وأخرج مسلم من رواية عكرمة عن يحيى، وأخطأ عكرمة فخالف سائر الرواة في حديث يأتي معنا، وهو حديث ويل بالأعقاب من النار، حديث عائشة، فزاد فيه بين سبلان عن عائشة أبا سلمة بن عبد الرحمن، وخالف جماعة من أصحاب يحيى، وانفرد عكرمة بزيادة أبي سلمة بن عبد الرحمن، وحكم الحفاظ بخطأ هذه الزيادة، ولذا أخرها مسلم وقدم الروايات التي لم تذكر هذه الزيادة فيها. وأما إسحاق بن أبي طلحة فهو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري، فوقع هنا منسوبا لجده، وهو حفيد أم سليم، وأم سليم هي بنت ملحان اسمها الرميصاء كما وقع في البخاري وفي رواية الرميصاء، وقال السمعاني الرميصاء رمص كان في عينها عيب فهو لقب لها. وسيأتي من كلام الشارح شيء من تفصيل. وكانت تحت النظر ابن مالك، فلما أسلمت غضب منها فتركها فانتقل إلى الشام وهلك هناك، فجاء أبو طلحة الأنصاري يطلبها فأبت عليه لأنه مشرك، وعلم أنه لم ينالها حتى يسلم فأسلم وحسن إسلامه، وولدت له ابنا وهو أبو عمير الذي كنه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عمير، ثم ولدت له عبد الله والد إسحاق هذا، والد إسحاق هذا. جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. هنا الرواية أبهمت أو ما فصلت، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، هذا الكلام عام حمال لأكثر من سورة، وقد وقع في مسند الإمام أحمد قولها: يا رسول الله، إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام. فهذه قضت على الاحتمالات الممكنة المحتملة تحت قولها هنا: فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء، لأن مثل هذه الأشياء من عادة النساء بالطبع أن يكتم ولا يشهر ولا يذكر، فقال فضحت النساء، عادة النساء كتمان هذه الأشياء. وأم سليم كانت خالة، هي وأختها أم حرام كانتا خالتين للنبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، ولذا كان النبي يأتي عندها ويبيت عندها وينام في فراشها وتضع له الناطع وتمسك شعره وتسلت عرقه وما شابه، لأنها محرم عليه صلى الله عليه وسلم. فقال لعائشة بل أنت فتردت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. إذا رأت ذلك على ما يعود؟ هي استغربت المنام، أليس كذلك؟ استغربت أن ترى المرأة ما يرى الرجل، استغرابها هذا يقوي أنها لم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، فسألت عنه لنفيس حاجتها إليه، ويحتمل أن تكون سمعت بهذا الخبر ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع ما يخرجها من العموم، وهو ندرس بروز الماء منها. ولكن يؤخذ على هذا أن السؤال، ويؤخذ من هذا أن السؤال عن العلم في مثل هذه الأشياء التي يستحيى منها حسن، وإن كان يعلم الإنسان كانت تعلم إنما الماء من الماء، فيؤخذ منه سؤال طالب العلم لزيادة الإيضاح والبيان، لأن المرأة يندر أن تقع منها هذه الرؤية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أم سليم إذا رأت ذات. ما معنى إذا رأت ذات؟ أيضا وقع هذا التفصيل أو التفسير في عدة روايات، ففي مسند أحمد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل، هذا لفظ أحمد. وفي لفظ عند عبد الرزاق في المصنف قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتلمت المرأة فأنزلت الماء فلتغتسل. وفي لفظ آخر عنده أيضا إذا رأت الماء رطبا فلتغتسل. وهذا السؤال تكرر بجمع من الصحابيات، وقد وقع الجواب مطابقا لهذا الجواب بألفاظ مختلفة، مدارها على أن المرأة يجب عليها الاغتسال إن احتلمت، والمراد بالاحتلام في الروايات القادمة هو ما ورد في مسند أحمد، إن رأت أن زوجها يجامعها، أو أن رأت أنها في حال الجماع فرأت ماء أي منيا رطبا فعليها الغسل. فقد أخرج النسائي وابن ماجه وأحمد من حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها، وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ليس على الرجل غسل إذا رأى ذلك فلم ينزل، أي المرأة ليس عليها غسل كما أن الرجل ليس عليه غسل إذا رأى أنه يجامع امرأة ولم يرى بللا، ولم يرى بللا فليس عليه غسل، وكذلك المرأة. نتحول للإسناد الثاني.
قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستشهيت من ذلك، قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض ومع المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه؟
هنا شيخ الإمام مسلم في هذا الإسناد عباس بن الوليد ابن نصر النرسي ثقة، وقد تحرف في بعض النسخ إلى عباء عياش بن الوليد، وعياش بن الوليد هو شيخ للإمام البخاري، لم يخرج عنه مسلم شيئا. عباس وعياش، ماذا يقال لهذا في علم المصطلح؟ ما هي الأنواع؟ خالد، المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف، من أوسع من كتب في المؤتلف والمختلف؟ الدارقطني. من غيره؟ من كتب غيره؟ الشاذلي، ابن ماخولة في كتابه الإكمال، وغيره ابن نقطة في أي كتاب؟ الذيل، طبع كاملا. بس مراد من؟ الحازمي، وغلب على كتابة الحازمي المؤتلف المختلف القبائل كابن حبيب. أما في الحديث عبد الغني بن سعيد الأزدي، لما رآه الدارقطني وكان شابا حريصا على علم الحديث فسئل عنه فقال كأنه شعلة نار، هكذا طالب علم الحديث في شبابه، كأنه شعلة نار من شدة حماسه، وكتابه مطبوع في الهند. قال يزيد بن زريع وهو البصري أبو معاوية ثقة ثبت، شيخ المصنف. سعيد بن أبي عروبة أبو النضر البصري ثقة حاطب، كثير التدليس، اختلط ولكنه كان أثبت الناس في قتادة. نعم، هو شيء من المؤتلف المختلف. سعيد له تصانيف، من يذكر لي شيئا مطبوعا له لسعيد بن أبي عروبة؟ من يذكر ماذا طبع لسعيد؟ طبع له المناسك قريبا، كتاب المناسك. أما قتادة فهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت. هنا فقالت أم سليم واستحييت من ذلك، قالت وهل يكون هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى قولها وهل يكون هذا؟ وقع هذا أيضا مفسرا عند أحمد في رواية، قالت أم سليم يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ يعني ما معنى قولها وهل يكون هذا؟ أي هو هل للمرأة ماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هن شقائق الرجال، هن شقائق الرجال، إلى آخر الحديث. في هذا الحديث جواز استفتاء المرأة بنفسها وجواز الجواب بنعم، فالنبي قال نعم مع قيد، مع ذكر قيد في الحكم إن وجد. وفيه أيضا استحباب حكاية الحال في الوقائع وإن كان يستحيا من ذكرها. نأتي الإسناد الذي بعده وأذكر اللطائف التي أهملها الشارع، اللطائف التي أذكرها لم يعرج عليها الشارع ولا مناسبة لها في الشرح. نعم.
قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل.
من لقائف هذا الإسناد أنه رباعي، داود وصالح وأبو مالك وأنس، فهو رباعي وهو من أعلى ما وقع لمسلم في صحيحه، بينما وقع لشيخه البخاري وللترمذي ولأحمد ثلاثة. داود بن رشيد شيخ مسلم هذا أخذ عنه وهو صغير، ولم يأخذ البخاري عنه إلا بواسطة، فرواية مسلم عنه يصبح بها بمثابة شيخ البخاري، وهو هاشمي مولاهم خوارزمي نزيل بغداد ثقة، وصالح ابن عمر نزيل حلوان واسطي وهو ثقة أيضا، وأبو مالك الأشجعي سعد بن طارق الكوفي ثقة. نتحول إلى الإسناد الذي بعده.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها.
من لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية تابعيين أحدهما عن الآخر، وفيه رواية صحابية عن صحابية، فهشام عن عروة كل منهما تابعي، وزينب عن أم سلمة زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة بنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صحابية روات عن أمها. هذا السند فيه رواية صحابي عن صحابية عن صحابية، ورواية تابعي عن تابعي، رواية هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام عن أبيه، وكل منهما ثقة فقيه مشهور. وأما أبو معاوية، ما اسم أبي معاوية صاحب الأعمش؟ ما اسم أبي معاوية؟ تفضل أبا إسلام. محمد بن خازم الضرير. ويحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت، الذي ضبط مسلم رواية موطأ من خلاله، وروايته في حدود علمي مفقودة الموطأ. ومن رام جمع الموطأ برواية يحيى بن يحيى أبي زكريا النيسابوري لليثي، هما اثنان كما نبهنا عليهما أكثر من مرة، ويحيى بن يحيى الليثي يذكر في رجال الكتب الستة تمييزا، وهو دون هذا في المرتبة، فهذا ثقة ثبت وذاك صدوق ربما وهم. قولها إن الله لا يستحيي من الحق فيه تقديم الاعتذار قبل المعتذر عنه، وإن كان واجب الفعل لأجل العادة والاحتياط لعدم سوء الظن بالشخص أنه قليل أدب عرفا وإن لم يكن ذلك شرعا. ولذا مراعاة أعراف الناس أمر حسن، وهذا شبيه بأقوال الناس في عاداتهم من غير مؤاخذة، من فضلك اسمح لي، وسع لي صدرك، هذه الألفاظ التي يعتذرون عنها قبل إيش؟ قبل ذكر الشيء الذي قد استهجن. فوجود هذه الأشياء تخفف وطئة الخبر على النفس. فقالت إن الله لا يستحي من الحق، اعتذرت. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة في رواية البخاري قال فغطت أم سلمة وجهها، وفي رواية أيضا في البخاري في الأدب في الصحيح فضحكت أم سلمة. والظاهر أنها لما سمعت أم سليم تسأل عن هذا السؤال ضحكت ثم غطت وجهها، ثم قالت وتحتلم المرأة تفهم. وفي هذا إشارة إلى أن الاحتلام يقع في الوجود في حق بعض النساء دون بعض، فقد ترى بعض النساء الاحتلام وقد لا ترى بعضهن الاحتلام. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنها إنما أنكرت وجود المن من أصله، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك فبما يشبهها ولدها. الظاهر أنها أنكرت لفظها أنكرت الاحتلام، لكن جواب النبي صلى الله عليه وسلم وكأن هذا لازم ذات، قالها فبما يشبهها ولدها. والله أعلم. نأتي الإسناد الذي بعده.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. مثل معناه. وزاد قالت قلت فضحت النساء.
فضحت النساء. كم شيخ يجلس في هذا الإسناد؟ كم شيخ؟ فضل أخرتان ثلاثة. من هم؟ أبو بكر شيبة، زهير بن حرب، ابن أبي عمر. اسمه إيش؟ العدني نزيل مكة، التقى معه مسلم في مكة لما حج، كما تبين معنا في أوائل الدروس لما ترجمنا الإمام مسلم. هل يوجد شيء مقبول للعدني؟ طب ماذا صنف العدني؟ أشهر مصنف له تفضل المسند. زوائد المسند أين موجودة؟ تفضل يا أخ مراد. المطالب العالية، زوائد مسند العدني على كتب السنة المشهورة، دواوين السنة المشهورة في المطالب العالية. ماذا؟ أي الكتب طبعت له؟ أي الكتب طبعت للعدني؟ أخشابي الإيمان، كأنك تسأل. نعم هو الإيمان طبع في الكويت عن الدار الثلاثية. سفيان ابن عيينة وهو صاحب ابن أبي عمر، وابن أبي عمر صدوق، وأبو بكر أبي شيبة وزهير كلاهما ثقة، أكثر جدا المصنف من الإخراج عنهما خلافا العدم. وفي الحقيقة شيوخ مسلم كثر، منهم الحافظ ومنهم العابد ومنهم الفقيه ومنهم الزاهد، وهؤلاء بلا شك أثروا فيه وأخرجوا في صحيحه عن 219 رجلا. ترجم الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ 80 منهم، جعلهم من الحفاظ. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب في 153 منهم ثقة، ووصف 48 منهم بصدوق، ووصف 7 منهم بصدوق يهم أو يخطئ، ووصف 6 منهم بقوله مقبول، ووصف 2 منهم بلا بأس به، ووصف 1 فقط منهم بقوله ليس بقوي. وتعدد الشيوخ له أثر على طلبه، ورحم الله أيوب السختياني لما قال فيما أسند عنه الدارمي في مقدمة سننه، قال إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجرف غيره. فالشيخ الناصح لتلاميذه الذي لا يحجرهم عن أحد، إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجرف غيره. ويا ليت الكتب الستة في بلدنا هذه تدرس، يا ليت تدرس صحيح البخاري حتى يستفيد الطلبة وتتنوع الشيوخ عليهم، يستفيد من هذا شيئا ويستفيد من ذاك شيئا وهكذا. نسأل الله عز وجل أن ييسر لعلم الحديث ولسائر علوم الشريعة من يخدمها ليس فقط تأليفا وتحقيقا وإنما أيضا تدريسا. نأتي الإسناد الذي بعده.
قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث هشام، ويرى أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أف لك أترى المرأة ذلك.
من سمات مسلم في صحيحه كما تبرهن معنا في الدروس الأول وذكرنا أمثلة عديدة على ذلك الاختصار مع التدقيق في الألفاظ في ألفاظ الرواة. ففي الإسناد الذي قبله قال بهذا الإسناد مثل معناه وزاد، وهنا كذلك قال بمعنى حديث هشام، ثم قال غير أن فيه قال، وهكذا. ومسلم يذكر الأسانيد في الباب ويعتمد أحاديث الباب يسردها على إثر بعضها بعضا، فإن وجد بعض المؤاخذات في السند فإن الطرق ترفع بعض هذه المؤاخذات، ولا يعني هذا أن مسلما لم يصح الإسناد الذي وضعه عنده، لا، ولكن مسلم نزل درجة عن شرط شيخه فكان عمل شيخه أدق وكان عمله أشق، فاختار وانتقى من بين الروايات الذين تكلم فيهم، ولذا أسعفه الباب خلافا لشيخه، فإنه كرر الأحاديث ولم يسرد أحاديث الباب على إثر بعضها بعضا. عبد الملك بن شعيب بن الليث روى هنا عن أبيه عن جده، من ألف في من روى عن أبيه عن جده؟ من يحدثنا؟ هاتف مراد. وما هو أصل كتاب القطلوب؟ هو لعله الوشي المعلم ألف فيه العلائي، الوشي المعلم أيضا في من روى عن أبيه عن جده، ولكن كأنه مفقود، وقد ذكر كثيرا منه ابن حجر، ذكر أكثر من نقل منه في كتابه تعجيل المنفعة. وهنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد، ابن الليث ابن سعد فقيه أهل مصر، وشيخ مسلم هذا مصري وهو ثقة، وأبوه شعيب أيضا ابن الليث ثقة النبيل، وجده ثقة ثبت فقيه إمام مشهور صاحب المقولة المشهورة: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. هذه مقولة مشهورة جدا عن الليث: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. قال الشافعي رحم الله الليث فإنه قصر، أما أنا فأقول: لو رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. ونحن نستعير منهم ونلحق، يعني نلحق بمقولتهم مقولة ضرورة من باب ما نرى في واقعنا أو ما رأيناه في واقعنا: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء ورأيتم صورته على القمر فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة، فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. أما عقيل بن خالد فهو الأيلي وهو ثقة ثبت، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر. ابن شهاب ما اسمه ابن شهاب؟ من يذكر لي؟ هات خالد. محمد ابن، لا، بين محمد وشهاب اثنان، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه. ناتي إلى الأستاذ الأخير.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال سهل حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك وألت. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه.
إذا على الرجل أن يحرص ليس فقط على الزوجة، إنما يحرص على إيش؟ على أهلها. كم من رجل عاقل ممسك زوجه من أجل أهلها؟ هذا صحيح؟ هذا صحيح. الناس يتعايشون فيما بينهم ليس فقط زوج وزوجة، إنما أصهار. العاقل لا يبحث فقط عن الزوجة، مهم دين الزوجة، لكن الأهم من الزوجة أهلها. ولما دخل أبو بكر الصديق فرأى عبد الله بن الزبير يخطب فكأنه هو، فقال رضي الله تعالى عنه: كادت المرأة أن تلد أباها وأخاها، كادت المرأة أن تلد أباها أو أخاها. كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ كم شيخ؟ هات مراد. كم شيخ لمسلم؟ شغلوك السؤال. هات ثلاثة. من هم أبا أشرف؟ إبراهيم بن موسى الرازي، سهل بن عثمان، ما اسمه أبي كريب؟ محمد بن علاء الهمداني. أكثر مسلم عنه وذكره بأكثر من ذكره أحيانا بكنيته وأحيانا باسمه. قال واللفظ لأبي كريب، هذا من دقة مسلم. قال سهل حدثنا، وقال الآخران أخبرنا. ماذا نستفيد من هذا؟ أن مسلما يفرق بين حدثنا وأخبرنا، وذكرنا التفرقة بينهما أكثر من مرة. أخبرنا ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا ثقة المتقن وأبوه ثقة، ومصعب بن شيبة بن جبير العبدري لين الحديث، ومسافع بن عبد الله بن شيبة العبدري ثقة. نعود الآن إلى شرح النووي، ولعل الله يستر فنفرغ إن شاء الله من هذا الباب في هذه الليلة.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
لماذا قال على المرأة؟ قال باب وجوب الغسل على المرأة، فقيده بالمرأة لموافقة سورة السؤال، لأن السؤال في الحديث ورد عن المرأة، وأن الرؤيا في المنام في حق الرجل أمر مقرر في الأذهان، فالأحاديث دلت على خصوصية المرأة، لذا النووي قال باب وجوب الغسل أو الغسل على المرأة، فقيد المرأة لموافقة سورة السؤال وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل. حكاه ابن منذر عن إبراهيم النخعي، كان يقول المرأة لو رأت المنام كما يرى الرجل لا شيء عليه، إبراهيم النخعي كان يقول هذا، ونقله عنه الشارح النووي في شرح المهذب في المجموع وغمز فيه، وقال لعله لم يصح عنه، غمز في نسبته لإبراهيم، مع أن ابن أبي شيبة في المصنف أخرجه عن إبراهيم النخعي بإسناد جيد، فلا مغمز فيه. فكان إبراهيم يقول لو أن المرأة احتلمت فرأت ما يرى الرجال فلا شيء عليها. ولذا كلام الشارح الآتي قريبا والذي فيه حكاية الإجماع فيه تجوز، والله أعلم. نسمع.
قال: فيه أن أم سليم رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا أم سليم، فضحت النساء تربت يمينك. قولها تربت يمينك خير. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذات. وفي الباب المذكور الروايات الباقية، وسنمر عليها إن شاء الله تعالى. اعلم أن المرأة إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل كما يجب على الرجل بخروجه، وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني أو إيلاج الذكر في الفرج.
خروج المني خلاف عن النخعي سبقت الإشارة إليه، والخلاف ضعيف يصاب من النص، وهذا يؤكد تلك المقولة التي كان يرددها أحمد: من ادعى الإجماع فقد وهم. ومن كلام المقري في كتابه القواعد يوصي طلبة العلم، قال: إياك واتفاقات ابن رشد وإجماعات ابن عبد البر وأحاديث القاضي عبد الوهاب. قاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي، فابن رشد ابن عبد البر في كتابه الإجماع يجعل الأمر الذي عليه الجماهير مجمعا عليه، فعنده تجوز. وكان الإمام أحمد يسأل فيفتي بالأثر وبالحديث كما يفعل أهل الحديث هذا اليوم، فيرد عليه الفقهاء المشتغلون بأقوال الرجال وبخلاف الفقهاء أن الإجماع على خلاف ذلك. فكان أحمد رحمه الله تعالى يقول: من ادعى الإجماع فقد وهم، من ادعى الإجماع فقد كذب. هل مراد أحمد أن الإجماع ليس بحجة؟ لا، وإنما مراد أحمد أن الناس اليوم، يعني أي في عصره، يردون الأحاديث والآثار ويجمدونها بحجة دعوى الإجماع، بحجة دعوى الإجماع، والإجماع لم يتحقق. ولذا بعضهم في كثير من الأحاديث يذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا نعمل بها، قال لنا قال أن الإجماع على خلافها، وهذا أمر خطأ. فما نعلم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد شرف الله عالما وأخذ به، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. حتى الإمام الترمذي في أواخر كتابه العلل الصغير الذي ألحقه في جامعه، الذي زعم أن هنالك أحاديث لم يعمل الفقهاء بظاهرها، رد ذلك عليه غير واحد، وأفرد هذه المسألة وهي مسألة جليلة بالتصنيف السندي في كتاب جيد سماه دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فقام عالم من علماء الحنفية من متعصبيهم فرد عليه بكتاب سماه ذبابات الدراسات، ثم اطلع عليه السندي ورد عليه بكتاب سماه ذبابات الدراسات. حل هذه المسألة، وكل هذه الكتب أو جميع هذه الكتب مطبوعة وفيها تنقيح وتحرير لأن الحديث حجة بنفسه، ولا يكون الحديث حجة إن عمل به فلان وإن لم يعمل به فتسقط حجيته. ولكن لما نرى العلماء ورسيما المحررين المحققين يقولون خلاف ظاهر الحديث، فينبغي أن ننظر بعين فيها احتياط وفيها إيش؟ وفيها رهبة من المخالفة. إن ظهر لك حديث ولاحت لك دلالته على حكم لم تر أحدا قال به، ماذا تفعل؟ إن ظهر لك حديث صحيح اطلعت على حديث ولاح لك حكم فيه لم يقل به أحد، ماذا تفعل؟ تمسك. وهذه نصيحة للإمام الذهبي أوردها في السير في ترجمة ابن حزم، قال عقد قلبك على الحديث، عقد قلبك على الحديث، واقتم ذلك لا تظهره حتى لا تكون جاهلا. أحيانا يعقد الإنسان قلبه على شيء فيكون معنى سواد، وما عقد قلبه عليه سواد. كم استغربت لما قرأت في كتاب تحفة الطالبين بترجمة الإمام محي الدين أي النووي لابن العطار، قال النووي ولما قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وقد وجب الغسل، قال كنت أظن برهة من الزمن أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أي إذا قرقع البطن. شوف الحديث وين وكيف كان هو يظن. قال النووي وينقل هذا عنه أخص تلاميذه ابن عطار، قال فكنت نويقي فكنت كلما قرقع بطني اغتسلت حتى تشقق جلد ظهري حتى من الله علي صارت. فأنت إن علمت حديثا صحيحا ولا حلك منه حكم اطوي قلبك على الحديث. هذه نصيحة الإمام الذهبي ذكرها في ترجمة ابن حزم في السير، قال ولا تتزحزح عنه، وكلما جالست من تظن به الفقه والعلم باحثه في ذلك، فإن كنت صادقا فإن الله عز وجل سيجلي لك الحق. إن فعلت هذا وكنت صادقا فسيظهر لك الحق إن شاء الله. نسمع. قال وجوبه عليها للحيض والنفاس، على وجوبه عليها على وجوبه وجوب ايش لهذه الغسل، ويكون بعلاج الذكر في فرج التقاء المواد التقاء الختانين من غير حائض. ولما يلتقي الختانين كيف يكون ذلك؟ بنوع غياب حشفة، الحشفة يكون معها نوع غياب كما سيأتي معنا. وقد وقع خلاف شديد بين الصحابة في التقاء الختانين، وسمع ابن أم سلمة الصحابة يتنازعون هل يجب الغسل أم لا، فسمع بعضهم يقول الفصل عند عائشة. هذه مسائل أعلم الناس فيها عائشة رضي الله عنها، فخرج يركض إليها فقال يا أمه، وكان صغيرا، يا أمه إذا التقى الختانان هل يجي الغسل؟ فضحكت عائشة رضي الله عنها وقالت والله ما أنت إلا فرخ، سمعت ديتك يصيحون فصحت معهم. ما أنت إلا فرخ، سمعت ديتك يصيحون فصحت معهم. نعم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم.
قال واختلفوا في وجوبه على من ولدت ولم تر دما أصلا، ولا صح عند أصحابنا وجوب الغسل.
المرأة التي تلد ولم ترى دما أقل النفاس ما هو؟ لا شيء، أقل النفاس الولد، أقل النفاس الولد، وأقل الحيض اليوم، اليوم لا لذاته ولا يظنه ولا الدفعة، أقل الحيض الدفعة. فممكن امرأة تلد ولم ترى ولدا ولم ترى دما، ترى ولدا ولم ترى دما، فحينئذ يجب عليها الايش؟ الغسل. والمرأة تبدأ بنفاسها لما ترى ماء الرأس ينزل مع انفراج، لما يبدأ انفراج مع نزول شيء هي نفساء، تبدأ الآن بترك الصلاة. أما الآلام والطلق دون نزول شيء ودون انفراج فتبقى الصلاة واجبة في ذمتها. نعم.
قال وكان الخلاف فيما إذا ألقت مضغة أو علقة، والأصح وجوب الغسل.
والراجح عند جماهير الفقهاء يقولون المرأة إن رأت مضغة إن كانت مخلقة فنلحقها بالنفساء، وإن كانت غير مخلقة فلا نلحقها بالنفساء، وإنما تكون كيش؟ تكون مستحاضة الذي ينزل منها. إن كان قطعة لحم مخلقة فهي نفساء، وإن كان الذي ينزل منها قطعة لحم غير مخلقة مشحات دم، كتل دم، قطع دم، قطعة لحم مقطعة، فهذه المرأة عند جماهير أهل الفقه يقولون أنها إيش؟ يقول أنها مستحاضة، والله أعلم. ما
قال ومن لا يوجب الغسل يوجب الوضوء.
من لم يجب عليها الاغتسال يجب عليها التوضأ. امرأة هذه الأشياء. نعم.
قال ثم إن مذهبنا أنه يجب الغسل بخروج المني، سواء كان بشهوة ودفق أم بنظر أم في النوم أم في أو في اليقظة، وسواء أحس بخروجه أم لا، وسواء خرج من العاقل أم من المجنون.
بعض الناس لما يجن مني، لما يجن مني سواء العاقل المجنون والعاقل الذي ينظر للشيء بشهوة، الذي ينظر لا ينظر إنما يتفكر فيمني فيرى المني، الذي يرى المني في اليقظة في المنام متى رأى المني من الماء من الماء يجب الغسل، متى رأى الماء يجب الغسل. نعم.
قال ثم إن المراد بخروج المني أن يخرج إلى الظاهر، أما ما لم يخرج فلا يجب الغسل.
يعني لو أن رجلا شعر أنه تلذذ بزوجته مثلا بضم أو تقليب أو ما شابه ولم يرى ماء، كان تكون حائض أو نفساء ففتر ولم يرى ماء، فحينئذ لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء. لو حس بخروجه فمنعه بالامتناع، ابتعد عن تتمة شهوته أو بالقبض ولم ينزل ولم يرى المني، ما لا عليه؟ لا شيء عليه، ما لم يرى المني فلا غسل عليه. وهنا ذكر صورة نادرة، لكن الفقهاء يذكرون هذه الصور النادرة من أجل إيش؟ من أجل التدليل على هذا القيد أن الغسل يجب عند إيش؟ عند رؤية الماء، فما لم يرى الماء المني فلا غسل. نسمع.
قال ثم إن المراد بخروج المني أن يخرج إلى الظاهر، أما ما لم يخرج فلا يجب الغسل، وذلك بأن يرى النائم أنه يجامع وأنه قد أنزل ثم يستيقظ فلا يرى شيئا فلا غسل عليه لإجماع المسلمين، وكذا لو اضطرب بدنه لمبادئ خروج المني فلم يخرج، وكذا لو نزل المني إلى أصل الذكر ثم لم يخرج فلا غسل، وكذا لو صار المني في وسط الذكر وهو في صلاة فأمسك بيده على ذكره فوق حائل فلم يخرج المني حتى سلم من صلاته صحت صلاته.
هذا أمر صورة نادرة جدا، الصلاة ينزل المني وينزل من وسط الذكر، هذا قد يقع بمن به شبق، كان يكون في الصلاة فتذكر أهله فشعر مباشرة بشيء، لكنه ما أحس بالدفء، فهذا ليس للصلاة، هذا ليس للصلاة. لو أن رجلا لعب الشيطان به وهو في الصلاة فتذكر أهله فانتصب ذكره وأحس بنزول شيء، لكنه ما تيقن عليه فتبطل صحيح. لكن غالبا في مثل هذه الصور قبل المني ينزل إيش؟ المذي، والمذي يبطل الوضوء ويجب على الرجل أن يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة. الله أعلم. نعم.
قال: فإنه ما زال متطهرا حتى خرج. والمرأة كالرجل في هذا، إلا أنها إذا كانت سيدا فنزل المني إلى فرجها ووصل الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء، وهو الذي يظهر حال خروجها لقضاء الحاجة، وجب عليها الغسل بوصول المني إذا إلى ذلك الموضع، لأنه في حكم الظاهر. وإن كانت ذكرا لم يلزمها ما لم يخرج من فرجها، لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل، والله أعلم.
بعض الشافعية لم يوافق على هذا التفريق، وهذا التفريق غير ظاهر من حيث النص، والأصل أن المرأة ما لم ترى المني فحينئذ لا يجب عليها شيء، ما لم ترى المرأة المني لا شيء عليها. وممن جعل الذكرى في السيد الغزالي بن الوسيط أبو حامد، وهو من مشاهير كتب الشافعية، وهذا التفريق لا دليل لائق عليه، والله أعلم. نعم.
قال: وأما ألفاظ الباب ومعانيه ففيه أم سليم وهي أم أنس بن مالك، واختلفوا في اسمها، فقيل اسمها سهلة، وقيل مليكة، وقيل رميثة، وقيل أنيفة، وقيل الرميصاء والغميصاء، وكانت من فاضلات الصحابيات ومشهوراتهن، وهي أخت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما، والله أعلم.
أن مليكة قد جزل به جماعة وجعله ابن سعد في طبقاته اسما لأمها، جعله ابن سعد في طبقاته اسما لأمها. وأن أنيفة فقد ضعفه ابن حبان، وقال أبو داود: الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة. وقال السمعاني: الرميصاء لقب لأم سليم واسمها الغميصاء. ويؤكد ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت حشكة، أي سمعت صوتا، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذه الرميصة بنت ملحان أم أنس. وفي رواية الصحيحين قالوا: هذه الغميصة، الغميصة، الغميصة هي الرميصاء، والرميصاء لقب للغميصاء، والرميصاء بأم سليم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 حديثا. كيف نعرف أحاديث الصحابة أو الصحابيات؟ من يذكر لي؟ لو أردنا أن نعرف كل صحابي كم حديث له، كيف نعرف؟ لا نعرف إلا بالتنصيص، لكن كيف نعرف التنصيص؟ من أين؟ من أي الكتب؟ تفضل. من المسانيد. هل المسانيد تستوفي؟ لا، لا تستوفي. من حاول الاستيفاء والاستيعاب بقي، فجمع في مسنده ما لم يجمع غيره، ووضع في مقدمة مسنده كتابا ما زال محفوظا وطبع أكثر من مرة، وهو ما لكل واحد من الصحابة من الأحاديث، المكثرون، المتوسطون، المقلون، صاحب العشرة، صاحب التسعة، صاحب الثمانية، صاحب السبعة، ويسرد. وممن اعتنى بهذا عناية جيدة على وجه بديع عالم موسوعي من علماء الحديث المتأخرين، وهو الإمام ابن معين الصهاني في كتابه المعرفة، في كتابه معرفة الصحابة. ففي كتابه معرفة الصحابة يعمل جاهدا على أن ينصف ما لكل صحابي من عدد الحديث، يقول بفلان له كذا حديث. فأم سليم لها 14 حديثا أو 14 حديثا اتفقا على حديث واحد، وللبخاري حديث، ولمسلم اثنان. وأم سليم كما قلنا كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية فولدت له أنسا، فلما جاءها الإسلام أسلمت مع قومها وعرضت الإسلام على زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك. ثم خلف عليها أبو طلحة الأنصاري فخطبها وهو مشرك، فلما علم أنه لا سبيل له عليها إلا بالإسلام أسلم وتزوجها وحسن إسلامه وقال أنس ولدها من زوجها الأول من مالك بن النضر، قال أنس قال وكان صداقها الإسلام. فولد لأبي طلحة غلام كان قد أعجب به فمات صغيرا فأسس عليه، يقال أنه هو أبي عمير الذي نازحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا أبا عمير ما فعل النغير. ثم ولد له عبد الله بن أبي طلحة فبورك فيه وهو والد إسحاق الذي معنا في هذا الحديث، وكان إخوته 10 كلهم حمل عنه العلم، وكانت هي وأختها أم حرام خالتين للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل عندها وتبسط له نطعا فينام عليه. وفي الصحيح قال إني أرحمها عن ابن سليم، قال النبي عنها صلى الله عليه وسلم إني أرحمها، قتل أخيها وهو حرام بن ملحان، قتل يوم بئر معونة، قال قتل أخيها معي. وشرب عليه السلام عندها قائما من قربة فقطعت ذلك الموضع وأمسكته عندها، كما في شمائل الترمذي برقم 215 وطبقات ابن سعد في 8 صفحة 428. وقصتها مشهورة مع أبي طلحة وقد مات ولده ولم تعرفه بذلك حتى تغشاها، كان ابنه مريضا فجاء وقد مات، فقال لها كيف الولد، فقالت أسكن مما كان، مرت ما مرادها مات، وماذا فهم أنه هدأ ونام، فأصاب منها وزينت له وأصاب منها، وقالت له آخر الليل يا أبا طلحة ألم ترى أن آل فلان استعاروا عارية فلو أنهم منعوها فطلبت أيشق ذلك، قال والله ما أنصف. قالت فإن ابنك عارية من الله فقبضه الله إليه فاسترجع وحمل الله. ففي هذا إشارة إلى أن النساء في بعض الأحيان تكون الواحد منهن أرفع من زوجه، فحمد الله عز وجل واسترجع. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال له صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، فحملت بعبد الله. قال عبادة بن رفاعة أحد الرواة قال فلقد رأيت لذلك الغلام 7 بنين كلهم قد ختم القرآن، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها أو له. ما نسمع
قال وأما قول عائشة رضي الله عنها فضحت النساء، فمعناه حكيت عنهن أمرا يستحيى من وصفهن به ويكتمنه، وذلك أن نزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال. وأما قولها
أيهما أشد، شهوة الرجل أو شهوة المرأة؟ شهوة الرجل. من الخرافات، بل بعضهم ينسب ذلك بما أن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن شهوة المرأة أشد من شهوة الرجل، ليس بصحيح. المرأة دائما مطلوبة وتستحيا، وذكر هذا ابن عقيل في فنونه وينقله المتأخرون من الحنابلة عنه بكلام جيد، وممن اعتنى بهذه الجزئية ابن القيم في إبداع الفوائد وألمح إلى كلام ابن عقيل. ولذا الرجل يحتاج إلى أكثر من امرأة بخلاف المرأة، والله أعلم. نعم.
قال وأما قولها تردت يمينك ففيه خلاف كثير منتشر جدا للسلف والخلف من الطوائف كلها، والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه أنها كلمة أصلها افتقرت، ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة الحقيقة معناها الأصلي.
تربت يداك أو تربت يمينك افتقرت، أي افتقرت وصارت على التراب لا يوجد فيها مال، اتسقت بالتراب من شدة الحاجة والفقر، هذا أصلها اللغوي، لكن هي من الألفاظ التي يطلقها العرب عند الزجر ولا يريدون معناها اللفظي. وقلنا الكلمة معنى إفرادي، والكلمة الواحدة معنى إيش؟ معنى تركيبي. فمعنى التركيبي يحول المعنى الإفرادي على حسب الاستعمال، وهذا ليس من التأويل في شيء، وهذا ليس من التأويل في شيء كما بيناه في درس القواعد أو في شرح الورقات. نعم.
قال: فيذكرون تربت يداك وقاتله الله ما أشجعه، ولا أم له ولا أب لك، فثكلته أمه وويل أمه، وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولونها عند إنكار الشيء أو الجدر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: بل أنت فتربت يمينك، فمعناه أنت أحق أن يقال لك هذا، فإنها فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينها، فلم تستحق الإنكار، واستحققت أنت الإنكار لإنكارك ما لا إنكار فيه.
ولذا ينكر على من أنكر شيئا لا إنكار فيه. لو أن رجلا أنكر على رجل شيئا وهذا الشيء لا ينكر عليه فيه فهذا منكر، فلك أن تنكره. نعم.
قال: وأما قوله قولها تربت يمينك خير، فكذا وقع في أكثر الأصول وهو تفسير، ولم يقع هذا التفسير في كثير من الأصول.
أي كلمة خير تربت يمينك، هكذا في جل الأصول كلمة خير، منهم من ضبطها خير بياء مثنى من تحت بنقطتين، ومنهم من قال خبر، وهذه زيادة وجدت في بعض نسخ صحيح مسلم، في بعض أصول نسخ مسلم وفي بعضها لم توجد. نسمع على عجلة.
قال: وكذلك ذكر الاختلاف في إثباته وحدثه القاضي العياض، ثم اختلف المثبتون في ضبطه، فنقل صاحب المطالع وغيره عن الأكثرين أنه خير لإسكان الياء المثناة من تحت ضد الشر.
المطالع، من هو صاحب المطالع؟ تفضل. ابن قرقيل. ما هو كتاب المطالع هذا؟ ما هو كتاب المطالع هذا؟ من يذكر لي؟ أخ جهاد. ضبط فيها الفاظ الصحيحين ورتب فيه مشارق الأنوار، والمشارق مطبوع، والمطالع لم يطبع بعد، وله نسخ خطية كثيرة أجودها في المكتبة الوطنية بباريس. نعم.
قال: وعن بعضهم أنه خبر بفتح الباء الموحدة. قال القاضي عياض: وهذا الثاني ليس بشيء. قلت: كلاهما صحيح، فالأول معناه لم ترد بهذا شتما،
يعني خير لم ترد شتما. نعم.
ولكنها كلمة تجري على اللسان. ومعنى الثاني أن هذا ليس بدعاء، بل هو خبر لإيراد حقيقته، والله أعلم. قوله: حدثنا عباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، هو عباس بالباء الموحدة والسين المهملة، وصحفه بعض الرواة بكتاب مسلم فقال عياس بالياء المثنات والسين المعجمة.
قال صحفه ولم يقل حرفه. التحريف تغيير رسم الكلمة، والتصحيف تغيير النقط. هذا ايش، تصحيف ولا تحريف؟ عباس وعياس تحريف ولا تصحيف؟ تصحيف وليس تحريف. التحريف تغيير رسم الكلمة، والتصحيف تغيير النقط في الكلمة. نعم.
قال: وهذا غلط صحيح، وهذا غلط صريح، فإن عياشا بالمعجمة هو عياش بن الوليد الرقام البصري، ولم يروي عنه مسلم شيئا، وروى عنه البخاري. وأما عباس بالمهملة فهو ابن الوليد البصري النرسي، وروى عنه البخاري ومسلم جميعا، وهذا مما لا خلاف فيه. وكان غلط هذا القائل وقع له من حيث أنهما مشتركان في الأب والنسب والأصل، والله أعلم. قوله: فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، هكذا هو في الأصول. وذكر الحافظ أبو علي الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ.
ما اسم كتاب الغساني؟ فضل أحمد، تقليد المهمل. نعم.
قال: وأنه غير
مهرية،
وأنه غير في بعض النسخ فجعل فقالت أم سلمة، والمحفوظ من طرق شتى أم سلمة.
غير بأم سلامة لأنه هو المحفوظ، هذا المراد. نعم.
قال قال القاضي عياض وهذا هو الصواب لأن السائلة هي أم سليم والرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث وعائشة في الحديث المتقدم، ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعا أنكرت عليها، وإن كان أهل الحديث يقولون الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة، والله أعلم.
قصر البخاري على ذكر أم سلمة ونقل ابن عبد البر عن الزهلي أنه صحيح بروايتين أم سلمة وعائشة، وقد وقع الإنكار وأنه لا مؤاخذة على الرواية التي في مسلم، وأكد هذا الحافظ ابن حجر في الفتح بعد تفصيل الروايات، وختم الكلام بقوله في الجمع أنه تكررت الحادثة بالإنكار أم سلمة مرة وعائشة مرة، فقال وهو جمع حسن، قال بعد كلام وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي في مجلس واحد، لا يمنع، هذا أنكرت مرة وعلي مرة، ولذا لا مؤاخذة على مسلم في هذا الإسناد، والله أعلم. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فمن أين يكون الشبه، معناه أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة، فأيهما غلب كان الشبه له، وإذا كان للمرأة مني فإنزاله وخروجه منها ممكن. ويقال شبه وشبه لغتان مشهورتان، إحداهما بكسر الشين وإسكان الباء، والثانية بفتحهما، والله أعلم.
أما تولد الولد وكيف ينزع ذكرا تارة وأنثى تارة فهذا يأتي تفصيله في الباب التالي عند قدوم وفد من يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم هناك إن شاء الله. ومعنا الأخ الدكتور علي، ونود أن يسعفنا، وقد أسعفنا مرة والتقصير منا كان فيما مضى، بس الدكتور علي معنا. إيه نحب أن يسمعنا الجنين وكيف يكون، جزاكم الله خيرا. تفضلوا فأكمل.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، هذا أصل عظيم في بيان صفة المني، وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب. قال العلماء مني الرجل في حال الصحة أبيض سخير يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة، ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، وإذا خرج استعقب خروجه فتورا، فتور ورائحة كرائحة طلع النخل، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين.
ويقولون كرائحة البيض الفاسد، هذه علامات المني، يذكر الشارع ثلاث علامات تأتينا. نعم.
قال وقيل تشبه رائحته رائحة الفصيل، وقيل إذا يبس كانت رائحته كرائحة البول.
الفصيل الإبل الصغير، الفصيل الإبل الصغير. نعم.
قال فهذه صفاته، وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بكونه منيا، وذلك بأن يمرض فيصير منيه رقيقا أصفر، أو يسترخي وعاء المني فيصير من غير التذاذ وشهوة، أو يستكثر من الجماع فيحمر ويصير كماء اللحم، وربما خرج دما عبيطا، وإذا خرج المني أحمر فهو طاهر موجب للغسل كما لو كان أبيض.
العلماء الشافعية يقولون أن المني طاهر، وهذا دلت عليه أحاديث كثيرة تقدم بعضها، والرجل إن أكثر من الجماع فإنه ربما يخرج منه دم أحمر وليس أبيض، فهذا الدم الذي يخرج مكان المني هل حكمه حكم المني أم أنه حكمه حكم الدم؟ حكمه حكم المني، يجب فيه إيش؟ يجب فيه الغسل وهو طاهر كذلك، مع أن الدم أصل الدم عند الشافعية نجس. نعم.
قال ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثلاث، أحدها الخروج بشهوة مع الفتور عقبة، والثانية الرائحة التي شبه رائحة الطلع كما سبق، الثالث الخروج.
الخروج.
نعم. قال الثالث الخروج بزريق ودفق ودفعات، وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منيا.
الرائحة والفتور والدفعات الدفق، هذه صفات ثلاثة، أي صفة من الصفات الثلاثة تحققت فيكفي في كون هذا الذي يراه الرجل يخرج منه أنه مني. نعم.
قال ولا يشترط اجتماعها فيه، وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيا، وغلب على الظن كونه ليس منيا، هذا كله في مني الرجل، وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق، وقد يزيد لفضل قوتها،
وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما، إحداهما أن رائحته كرائحة من الرجل، والثانية التلذذ بخروجه وفطور شهوتها عقب خروجه. قالوا ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحال كان، والله أعلم.
إلا والعياذ بالله من معه لنا ولكم العافية، بعض الناس معه سيلان من أمراض، هذا أشبه ما يكون بسلف الجول، وبعض الناس قد يخرج من المني بالأبردة والأمراض، فهذا يجب فيه الوضوء ولا يجب فيه الغسل. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه، وفي الرواية الأخرى إذا على ماءها ماء الرجل وإذا على ماء الرجل ماءها. قال العلماء يجوز أن يكون المراد بالعلوم هنا السبق، ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب كثرة الشهوة. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن أيهما على، هكذا هو في الأصول، فمن أيهما بكسر الميم وبعدها نون ساكنة وهي الحرف المعروف، وإنما ضبطته لئلا يصحف بمني، والله أعلم.
لئلا يصحف بمن، فمن أيهما لئلا يصحف بمن، والله أعلم. السبق والعلوم الآن الأطباء يذكرون لهم فيه أقوالا ويفسرون، وقد اجتمعت عندي بعض المقولات أرجعتها إلى شرح الحديث باب التالي لأنها ألصق به، ونأتي عليها إن شاء الله في باب الثاني في درسنا القادم. نعم.
قال قوله حدثنا داود بن رشيد هو بضم الراء وفتح الشين. قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان منهما منها ما يكون من الرجل فلتغتسل، معناه إذا خرج منها المني فلتغتسل، كما أن الرجل إذا خرج منه المني اغتسل، وهذا من حسن العشرة ولطف الخطاب واستعمال اللفظ الجميل موضع اللفظ الذي يستحيى منه في العادة، والله أعلم.
ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان منها ما يكون من الرجل في هذه الرواية، فالإنسان الذي يستحيى منه يذكره بحاجته بقدر الحاجة بالكناية من غير تفصيل، وإن دعت الحاجة للتفصيل فصل، دعت الحاجة لذكر العورات لذكر الأشياء، دعت حاجة ضرورية يذكر، لكن العفة عفة اللسان عن ذلك هذه من صفات المؤمنين، فالمؤمن ليس بالفاحش الذي ما استمع المتبقي.
قال قولها إن الله لا يستحي من الحق، قال العلماء معناه لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشبهها، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه. وقيل معناه إن الله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه، وإنما قالت هذا اعتذارا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه مما تستحي النساء في العادة من السؤال عنه، وذكره بحضرة الرجال. ففيه أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها، فإن ذلك ليس بحياء حقيقي، لأن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، والإمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير بل هو شر، فكيف يكون حياء؟ وقد تقدم إيضاح هذه المسألة في أوائل كتاب الإيمان،
وتكلمنا هناك عن الحياء والخجل والفرق بينهما، وكيف أن الخجل مذموم وأن الحياء محمود وأن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم.
قال وقد قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، والله أعلم. قال أهل العربية يقال استحيى بياء قبل الألف يستحيي بياءين،
بياءين بغطه الحجاب،
ويقال أيضا يستحي بياء واحدة في المضارع، والله أعلم.
هذه لغة التميم، وقرأ ابن كثير وابن محيص وغيرهما إن الله لا يستحي من الحق وليس يستحي يستحي، فيجوز بالياء والياءتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهنالك أكثر من سؤال عن حكم غطاء الرأس، وحكم غطاء الرأس الذي دلت عليه السنة العملية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أنه سنة وليس بواجب، وكان الناس فيما بينهم يعدون كاشف حافر الرأس من خيار من المروءة، هذا في أهل المشرق غير أهل المغرب، ستر الرأس بالقلنسوة الطاقية أو العمامة فوقها أو العمامة دونها سنة، هذه أخبار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل المساواة بين الزوجات يدخل فيه الجماع؟ لا، الواجب النبي دون الجماع. ومما يذكر في هذا الباب أثر أسنده بلاده يكون الأسماء عن المغيرة بن شعبة قال كنت وكان رجلا منكاحا قال كنت أعد القبل بينهم. هل عكرمة اختلط فقط في يحيى بن أبي كثير أم في غيره؟ اختلط فيه وفي غيره، لكن روايته عن يحيى وقع فيها وهم شديد. الضبط الصحيح لأبي حامد هل هو الغزالي أم الغزالي بتشديد الزال أم بتخفيفها؟ الضبط الصحيح بالتشديد، وهكذا في السير. هل مصافحة الأخوات من الرضاعة جائزة؟ نعم، إن رضع الرجل 5 رضعات من امرأة يصبح ابنا لها وبناتها ممن رضعنا معه أو ممن سبقنه أو ممن لحقنا به محرمات عليه. هل استخدام العادة السرية يجب الغسل من الجنابة؟ نعم، امرأة المني سيجب عليه الاغتسال، وهذا عمل قبيح حرام والواجب العفة على من لا يستطيع بالصيام والذكر ومجاهدة النفس والانشغال بمعالي الأمور وبالصيام. والعلاج الأصل لهذه الأشياء الزواج. مس الذكر من غير شهوة يرقد الوضوء الراجح لا، وهذا مذهب شيخ الإسلام، وفي هذا إعمال لجميع ما ورد في الباب. ما معنى إذا على ماء الرجل ماء المرأة والعكس؟ فهذا ما سنبينه في درسنا القادم. يقول الشيخ بن باز رحمه الله السجود على الركبتين قبل اليدين. هنا مسألة فيها خلاف، مذهب الحنفية والمالكية أن المصلي ينزل على يديه، ومذهب الشافعية والحنابلة ينزل على الركبتين. وبين ابن القيم في الهدي أي في الزاد زاد المعاد أن الرواية اليد على يديه قبل الركبتين فيها وهم، والصواب أنه لا وهم فيها. والصواب الذي أراه راجحا النزول على اليدين. وهناك مؤيدات لهذا القول، أن النبي كان يجافي بين يديه إذا هوي للسجود، وفي رواية كان هوى والهوى والهوي بالسجود فيه نزول على اليدين. ولو أن الرجل نزل وصلى في أرض فيها حصباء ما استطاع أن ينزل إلا على يديه، وهذه حال الأرض التي كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز حتى الشارب من فوق؟ وهل يجوز حلق أو حتى يجوز سفل من اللحية؟ لا، اللحية ما بعد القبضة يؤخذ، وما قبل القبضة لا يؤخذ، ولا يؤخذ شيء من اللحية لا من تحت ولا من فوق. وأما الشارب فمن السنة الحث وأخذه شديدا حتى يرى بياض الشفة، حتى يرى بياض الشفة. ولذا النبي قال قصوا حفوا أحفوا، وقال ابن عبد البر أحفوا رفض مشترك يحتمل الحلق بالكلية ويحتمل القص. وقد ثبت في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قص شوارب مغيرة بن شعبة على السواك، فهذا يؤكد القص ويؤكد الحلق، لا يجوز الحلق. وقد كان يقول الإمام مالك بن أنس من دار الهجرة حلق الشارب مثله، فلا يجوز الرجل أن يحلق شاربه، ومن السنة أن يأخذه شديدا. متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ ولقد سمعت بعض العلماء يقولون أنه ينتهي من منتصف الليل، والبعض الآخر يقول أنه ينتهي إلى صلاة الفجر. ورد في حديث صحيح مسلم إلى منتصف الليل، ورد في حديث إلى عامة الليل، في حديث إلى منتصف الليل. والشافعية يفرقون بين وقت الحاجة، وقت الذي فيه توسع لغير المضطر والمضطر، فيقول المضطر من الفجر، وغير المضطر إلى منتصف الليل، فلا يؤخر الإنسان صلاة العشاء فريضة العشاء عن منتصف الليل. أيضا عن غطاء الرأس يسأل أحد الأخوة يقول هل الحافظ ابن حجر الأسقلاني رسالة مفردة في الإسراء والمعراج؟ لا، الحافظ ابن حجر كتاب اسمه رسالة صغيرة اسمها الغنية في رؤية النبي ربه في المعراج، في مسألة الرؤية فقط. وقد طبع الجزء الذي يخص الإسراء والمعراج من فتح الباري بعنوان الإسراء والمعراج ابن حجر الأسقلاني، ولكن هذه الرسالة هي ما وجد في الفتح، في فتح الباري حرفا بحرف. هل 3 متر واجبة؟ وإذا كانت واجبة ونسيها المصلي هل عليه قضاء؟ قال بوجوب صلاة الوتر أو الوتر، وهي لغة القرآن الحنفية. ومن نسي الوتر أو من نام وهو عاقد قلبه على صلاتها وعلى قيام الليل فتاته وردها من الليل، فإن كان يصلي الوتر ثلاثا فليصليها ضحا أربعا، وإن كان يصلي الوتر خمسا فليصليها ضحا ستا، وإن كان يصلي سبعا فليصليها ضحا ثمانيا، وهكذا. هذا هو الراجح والله أعلم. هل طبع كتاب إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين العجلوني؟ لا لم يطبع، وقد أتمه بعض إخواننا الأخبير معنا تحقيقا، ولي أنا عجلت عن العمل به. رايح بكتاب قرة العين بضبط رجال الصحيحين لعلي غير البحراني، وأذكر أذكر لنا بعض الكتب المفردة التي تفيد في ضبط أسماء الرجال. أحسن كتاب وأوعد كتاب وخير كتاب في ضبط أسماء الرواة توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، كان شيخنا يحبه كثيرا، حتى أنه لما أخبر بمغادرته هذا البلد في أزمة وفتنة مرت به بلغه أن الكتاب قد طبع، فلم يصبر إلا أن يراه، فأرسل في نفس اليوم أرسل بعض طلبة العلم ليشتريه له. فكتاب توضيح المشتبه من أحسن الكتب في ضبط أسماء الرجال والله أعلم. نريد نبدأ عن كتاب الفرج بعد الشدة، كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي والفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا، كلاهما مطبوع، الفرج بعد الشدة للتنوخي مطبوع في 4 مجلدات، ومن أبي الدنيا مطبوع في جزء، والكتابان فيهما ثمين، وحوايا الدرة الثمين، والفرج النشين، حوايا الصحيح الضعيف والثالث. سيرة النبوية لابن هشام من أجمل كتب السيرة، أشعاره فيها كلام، أصل الكتاب لابن إسحاق مدلس، كثير من الروايات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مراسيل كثيرة. صفة العمامة النبي صلى الله عليه وسلم أشبهها والله تعالى أعلم بالحط اليوم وما يوضع على بين الكتفين. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.